هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة سادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من البحرين، بعث بالرسالة الأخوان منصورة مسارحة وعواد الشرعة. الأخوان يسألون هذا السؤال: هل هناك آيات كريمة من القرآن الكريم نسخت بعد نزولها على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل نسخت لفظا وبقي الحكم، أم نسخت حكما ولفظا، وما هي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنعم يوجد بعض آيات نسخ حكمها وبقي لفظها، مثل قوله جل وعلا: واللاتي يأتون الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه نسخت بأن شرع الله الحدود فجعل حد البكر 100 جلدة في الزنا، وحد المحصن الرجم. كذلك قوله جل وعلا: واللذان يأتيان فآذوهما فإن تابا وأصلح فأعرض عنهما، نسخ ذلك أيضا بالحد. فالذي يأتي فاحشة من الرجال إن كانت زنا فليدا 100 جلدة ورجب عاما إن كان بكرا، وإن كان طيبا ورجب بالحجارة، وإن كان لواطا قتل على الصحيح سواء كان ثيبا أو بكرا. هذا من أمثلة الآيات التي نسخ حكمها وبقي لفظها.
جزاكم الله خيرا. سؤاله أطول من هذا سمحت، أعيده لو سمحت. هل هناك آيات كريمة من القرآن الكريم نسخت بعد نزولها على المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وهل نسخت لفظا وبقي الحكم، أم نسخت حكما ولفظا، وما هي؟
أما لنسخ لفظا فقد وجد بعض آيات مثل قوله جل وعلا: الشيخ والشيخة إذا سنيا فاقتلوهما البتة فارجموهما البتة نكالا من الله. فهذه آية نسخ لفظها وبقي حكمها الرجم في حق الثيب. كذلك نسخ أيضا في ما نكر العلماء في قصد حق الشهداء، فنزل فيهم: أنبلغوا قومنا أقينا ربنا فرج عنا وأرضانا، ثم نسخ هذا اللفظ وأنزل الله في ذلك: ولا تحسبوا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. جاء في بعض الأحاديث أيضا أنه نزل قوله تعالى: لا يملأ وجهه من العالم من التراب ويتوب الله على من تاب، لو يقطع واديا من ذهب لهما ثالثة ولا يملأ وجهه من العالم من التراب ويتوب الله على من تاب. فلما نسخ لفظه أيضا، فالحاصل أن هناك شيء نسخ لفظه مثل هذا الذي ذكرناه، وهناك شيء نسخ حكمه وبقي لفظه كالآيات السابقات.
بارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
وكذلك آية أخرى قوله جل وعلا: كتب عليهم إذا حضر أحد الموت إن ترك خير وصية الوالدين والأقربين بالمعروف حق على المتقين. فهذه ذهب بعض أهل العلم إلى أنها نسخت بالكلية، والصواب أنها خصت. وأن وصية للوارث فقط، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث، فنسخ الله وصية لمن كان يرث، أما الوصية لمن لا يرث فلا بأس باقية.
بارك الله فيكم. يسألان: هل في صلاة النوافل يسجد للسهو أو لا؟
نعم، يسجد للسهو كالفريضة. يسهى في النافلة كالتراويح وقيام رمضان الرواتب وسنة الضحى ونحو ذلك، إذا سهى فيها يسجد للسهو.
إذا كان حلق اللحية إجباريا لطبيعة العمل فكيف نتصرف؟
لا، ليس له أن يوافق. ليس له يوافق ولا يكون إجباريا. إذا طلبوا من حلق اللحية ليس له أن يوافق ولو لم يوظف. إذا قالوا إما أن تحلق وإما لن نوظفك لا يتوظف، الرزق عند الله سواء كان عسكريا أو غير عسكري. عليه يمتنع ويقول طاعة الله مقدمة، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق نص الخالق، فإما أن أبقى بلحيتي وإما أن أفصل ولا يضرني فصلي، الرزق عند الله عز وجل. أما يطاوع يقول لا بأس حتى يأخذ المعاش، لا، هذا ما هو مجبر. نعم
الله المستعان،
ليس هذا بمجبر.
جزاكم الله خيرا. من عمان الأردن هذه رسالة بعث بها الأخ صلاح جيم عين، أخونا له جمع من الأسئلة. يسأل في سؤاله الأول ويقول: قال الله عز وجل في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والسؤال هو: ما هو مصير القتلى من الفئة التي بغت أمام الله؟ هل هي إلى النار؟ وما مصير القتلى من الفئة التي قاتلت كما جاءت في الآية الشريفة؟ هل هي إلى الجنة؟ نرجو التوضيح، جزاكم الله خيرا.
الآية الكريمة بيّنت الحكم الشرعي، وأن الواجب على المؤمنين في مثل هذا الإصلاح بين إخوتهم. وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهم العدو وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فالواجب أول الإصلاح، هذا هو الواجب. فإن تيسر الإصلاح فالحمد لله وانتهى الموضوع، فإن لم يتيسر الإصلاح وجب أن تقاتل الباغية التي أبت وامتنعت من قبل الصلح، ومصيرها الباغية يختلف. فإن كانت متعمدة للظلم والعدوان فهذه متوعدة بالنار لأنها متعدية وظالمة، فأما إن كانت لا مجتهدة وتظن أنها على صواب فهذا أمرها إلى الله ولا يضرها ذلك. إذا كانت مجتهدة متحدية للصواب فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يقاتل وقد يمتنع من الصلح يرى أنه مصيب ويرى أنه مجتهد وأنه هو الأولى بالأمر. فهذا إذا كان يعلم الله من قلبه أنه مجتهد وأنه طالب للحق ومتحدي للحق فإنها لا يقال إنه إلى النار، بل أمره إلى الله سبحانه ولا شيء عليه، بل هو إما إلى أجر وإلى أجرين، إن كان أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وليس من المتوعدين بالنار. أما إذا كان يعلم أنه ظالم وأنه متعدي الحدود ثم يصر فهذا متوعد بالنار بظلمه وعدوانه. وأما الفئة التي قاتلت على صواب وعلى هدى فهي من جنس الشهداء، إذا قتل منهم هو شهيد، كما لو قاتل كفار هو شهيد وموعود بالجنة لأنه قاتل في سبيل الله. الذي قاتل الباغية يعتبر مقاتل في سبيل الله فهو من الشهداء إذا قتل وله جنة. وإنما الإشكال في المقتول من الفئة الباغية التي أبت الصلح، هذا هو المحل لعل البحث، فيقال في حقها إن كانت ظالمة متعمدة تعلم أنها باغية وأنها ظالمة فهي متوعدة بالنار، لأن القاتل بغير حق صاحبه متوعد بالنار نسأل الله العافية. أما إذا كانت لا تعتقد أنها مصيبة وأنها على هدى وأنها مظلومة فهذه لا يلحقها الوعيد، بل أمرها إلى الله ولها أجر اجتهادها ويفوتها أجر الصواب.
جزاكم الله خيرا.
وحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار محمول على الطائفتين غير المجتهدتين.
أيوة.
الظالمتين.
أيوة.
إذا التقيا وكلاهما ظالم متعدي فكلاهما متوعد بالنار كالقتال على العصبية والظلم والهوى فهذا متوعد، كلهم متوعد بالنار. أما إذا التقت الفئتان عن اجتهاد عن تحدي الخير فالباغية إذا كانت مجتهدة ولا تعتقد أنها باغية وتعتقد أنها مصيبة فليس عليها من ذلك شيء ولها أجر الاجتهاد ويفوتها أجر الصواب، والتي أصابت الحق وهي غير باغية يكون لها أجر الجهاد، لها أجر المجاهدين وأجر الشهداء إذا قتل منهم أحد فله أجر الشهيد.
جزاكم الله خيرا. كل يوم أقرأ من القرآن الكريم 3 أجزاء، فهل يجوز أن أقرأ بدون وضوء؟ ذلكم لأن لدي أسبابا صحية تضطرني إلى ذلك، وجهوني.
القراءة فيها تفصيل، إن كان على الله قلب فلا بأس أن تقرأ القرآن وأنت على غير وضوء، قد احتدت ريحا أو ضولا أو غير ذلك لا بأس أن تقرأ عن الله قلب. أما من المصحف فلا تقرأ إلا على طهارة، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر، ولعموا قوله جل وعلا لا يمسه إلا المطهرون في أحد قولي علم في تفسير الآية. الحاصل أنها تختلف.
نعم.
إن كنت تقرأ من المصحف فلا بد من الطهارة على الصحيح هو قول جمهور أهل العلم، وإن كنت تقرأ عن الله قلب لا من المصحف فلا بأس أن تقرأ على غير الطهارة إذا لم تكن جنوبا، أما الجنوب فلا يقرأ لا من المصحف ولا عن الله قلب حتى يغتسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا يمتنع من القراءة، ويقول أما الجنوب فلا ولا آية، فإذا كان جنوبا رجلا كان وضعه فليس له القراءة حتى يغتسل. أما إذا كان ليس بجنوب إنما عليه حدث أصغر يعني يجب الوضوء كالبول والريح ونحو ذلك والنوم، فهذا له أن يقرأ إذا كانت القراءة عن ظهر قلب غيبا، أما من المصحف فلا. لكن لو دعت الحاجة ومس المصحف من وراء الحائل كالقفازين أو منديل صفيق جعل على يديه عند الحاجة فلا بأس، لكن ترك ذلك أولى ولو من وراء الحائل حتى يتطهر.
جزاكم الله خيرا.
وهكذا الحائض لها أن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح، هي مثل الجنوب.
نعم.
الحائض والنساء ليستا مثل الجنوب، الصحيح أنهما ليستا مثل الجنوب، الجنوب وقته يسير يغتسل وفي إمكانه الغسل من حين يقضي حاجته، لكن الحائض والنساء له وقت طويل فقد يشق عليهما ترك قراءة، فالصحيح أنه لا حرج أن تقرأ عن ظهر قلب من دون مس المصحف ولو كان حدثهما أكبر.
نعم.
لأن مدتهما تطول ولا يجوز تشبيههما بالجنوب لأن الفرق عظيم بينهما.
نعم.
أما الحديث لا يقتضي الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف من أهل العلم لا يعتمد عليه. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل الشهيد في سبيل الله يأكل ويشرب ويسمع؟ وهل هو حي يرزق إلى يوم القيامة كما قال الحق تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون؟
نعم، كما قال الله هم أحياء عند ربهم يعني أرواح أبدانه في التراب.
أيوة.
أما أرواحهم فتنقل إلى الجنة ويأكلون فيها ويهربون في الجنة كما أخبر سبحانه وتعالى. نعم.
سؤاله الأخير في هذه الحلقة يقول: رجل يملك 5000 دينار ومضى عليه سنة كاملة، وفي نهاية السنة دفع منها 2000 دينار تبرع بها لبناء مسجد، هل تجب عليه حينئذ زكاة 5 أم زكاة 3 الباقية؟
تجب زكاة 5 إذا حال الحول عليها قبل أن يسلم 2000 في عمارة المسجد.
نعم.
إذا كانت السنة دارت عليها وتمت فعليه زكى 5 جميعا، أما إن كان أخرج 2000 قبل تمام السنة فإنه زكي 3 فقط.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات تقول: أميمة أختنا لها مجموعة من الأسئلة، في سؤالها الأول تسأل عن القضية التالية، تقول: هل يجوز أن أصلي أثناء الأذان، أقصد صلاة السنة القبلية أو صلاة الفرض، دون أن أنتظر المؤذن حتى ينتهي؟
إذا دخل الوقت جازت الصلاة حتى ولو للمؤذن.
أيوة.
إذا دخل الوقت وعرف المؤمن أو المؤمنة دخول الوقت بزوال الشمس مثلا أو بغروب الشمس مثلا أو بطلوع الفجر الفجر صلى ولو لم يسمع أذانا، لكن إذا كان هناك اشتباه فلا ينبغي التعجل، بل ينبغي التأخر حتى يتحقق دخول الوقت حتى يؤذن المؤذنون، وليس هناك حاجة للعجلة. يبقى الإنسان ذكرا كان أو أنثى لا يستعجل حتى يتحقق دخول الوقت أو يغلب على ظن دخوله بأسباب واضحة، ولا ينبغي التعجل في هذا. والمرأة بحمد الله عندها ساعة تبقى في بيتها ولا تعجل حتى يؤذن المؤذنون، يمضي وقت بعد الأذان أيضا حتى تحتاط لدينها، وليست مربوطة بالرجال لكن تحتاط لدينها بالتأخر بعض الوقت وبعد الأذان. أما الرجل فإنه يصلي مع الناس يذهب إلى المساجد، فإذا كان لا يستطيع لمرضه أو كونه مقعدا يصلي في البيت فهذا مثل المرأة لا يعجل حتى يتحقق الوقت أو يغلب على ظنه دخول الوقت بالعلامات الدالة على ذلك ولا يستعجل.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة للرجل إذا دخل المسجد سماحة الشيخ أثناء تأدية الأذان، هل ينتظر الأذان حتى ينتهي أو يؤدي تحية المسجد؟
لا أفضل ينتظر حتى يجيء المؤذن ثم يصلي ركعتين،
بارك الله،
حتى يجمع بين السنتين.
أيوة.
يجيب المؤذن هو واقف، ثم إذا أجاب المؤذن وكمل ذلك صلى ركعتين. أما كان يشق عليه الوقوف يصلي ركعتين والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. هل صلة الأرحام تلزم الرجال دون النساء؟
صلة الرحم مشتركة بين الرجال والنساء.
نعم.
لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا خطاب للجميع للرجال والنساء، وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم يعم الرجال والنساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يفسح له في أجله وأن يفسد له في رزقه فليصل رحمه يعم الرجال والنساء. فوصل الرحم مطلوب من الرجال والنساء بل واجب على الجميع ولا يختص بالرجال. نعم.
هل قص الشعر وتقصيره كشعر الرجل ولكن ليس بنية التشبه بالرجال، هل يعتبر ذلك محرم؟
ترك الشعر، ترك المرأة شعرها أفضل لأنه جمال لها، فالأفضل لها والأولى بها تركه وعدم قصه، بل يبقى جمالا لها وزينة لها. لكن لو أخذت منه خففت منه لا لقصد تشبه بالكافرات ولا بالرجال، ولكن لأنه طويل فتخفف منه فلا حرج في ذلك. وثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أخذنا الرؤوس قصصنا رؤوسهن للتخفيف، فالحاصل أن التخفيف لا بأس به، ولكن تركه للجمال والزينة يكون أفضل وأولى. وإذا قصت منه شيئا فليكن ذلك على غير قصد التشبه بالكافرات أو التشبه بالرجال، بل لقصد التخفيف أو الزينة لزوجها إذا كان يرضى بذلك. أما إذا كان يمنعها فليس لها أن تعصي زوجها.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: أنا في 21 من عمري ولي أخت تعمل بالخارج، عرضت علي أن أؤدي فريضة الحج على نفقتها، فهل هذا جائز شرعا مع العلم أنني لا أعمل وليس لي مال؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
نعم، لا بأس بذلك. إذا التزمت أختك بالنفقة فجزاها الله خيرا. الله يقول: وتعاون من البر والتقوى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان عبده في عون أخيه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجة. متفق عليه. فإذا التزمت أختك أو أخوك أو عمك أو خالك أو أبوك أو أمك بالنفقة فجزاهم الله خيرا، ولا شيء عليك ولا حرج. نعم.
قال الله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. اشرحوا لي هذه الآية الكريمة ولا سيما كلمة الدم، هل كان الناس يأكلون الدم قبل نزول هذه الآية؟
نعم، كانت العرب تأكل الدم وتشرب الدم ويحتاج فصدوا الإبل وشربوا الدماء، والله نهاهم عن هذا. إذا كان مسفوحا هو الذي يصب من العروق أو غير العروق. أما الدم الجامد كالكبد فهذا لا بأس إذا أكل الإنسان الكبد لأنها ليست دما مسفوحا فلا حرج في ذلك. وكان في الجاهلية يأكلون الدم ويفسدون الحيوانات ويسوون من دمائها، حرم الله عليهم ذلك وبين سبحانه في الآية الأخرى أو دما مسفوحا يعني مراقا. فهذا هو وجه تحريم الدم هو المراق لأنه من سنة الجاهلية ولأن في ذلك ضررا على شاربه. والميتة معروفة ولحم الخنزير معروف، وما أهل به لغير الله هو الذي يذبح لغير الله كالذبيحة تذبح للجن أو للأصنام أو للكواكب، هذه ذبيحة محرمة يعني ذبحت لغير الله. فمن اضطر إلى الميتة أو غيرها فله الأكل من ذلك، غير باغ ولا عاد، غير ظالم ولا باغ على إخوانه المسلمين. فالباغي والعادي مسترى بأنواع، منها البغاة يخرجون على السلطان فهم ظالمون بذلك، ومنها المتعدي الذي يتعدى بأكله من الميتة بغير ضرورة ولا حاجة فلا يسمى مضطرا. وبعض أهل العلم ذكر في ذلك أمر آخر وهو أن يسافر سفرا يعتبر معصية يعتبر متعديا أيضا فليس له رخصة. ولكن الأقرب والله أعلم أنه مقيد بأن يكون أكله غير باغ ولا عاد، إنما ضرورة يعني أكل للضرورة لأنه لا يجد شيئا. أما إذا تعدى بأن أكل بغير ضرورة أو تعاطى من الميتة بغير ضرورة فيسمى باغ ويسمى عاد متعدي لحدود الله عز وجل. أما إذا اضطر إلى ذلك بسبب سفر معصية أو شبه ذلك ما قد يوقعه في الحاجة والضرورة إلى الميتة فهو داخل في الآية الكريمة، لأن الآية مجملة لا باغي ولا عاد. فالباغي هو الذي يتعدى الحدود ويبغي على الناس، والعادي الذي كذلك يتعدى على الناس إما بكونه يأكل بغير ضرورة أو يبغي على الناس ويتعدى عليهم بدون حق بدون سبب شرعي، هذا هو الذي يمتنع عليه هذه الأشياء. وإنما يكون مضطرا إذا كان لا يجد شيئا حتى يخاف على نفسه فيكون من الميتة أو من الخنزير أو ما أهل به لغير الله أو من الدم للضرورة التي وقع فيها. نعم شاء الله.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان وباعثها الأخ عبد العزيز فضل الله محمد. أخونا يسأل ويقول: كيف نوفق بين قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ وضحوا لنا جزاكم الله خيرا.
لا منافاة بين الأحاديث وبين الآية الكريمة، فإن الآية فسرها أهل العلم بأن المراد منها الشرائع، يمحو الله ما يشاء مما شرع ويثبت ما شاء سبحانه وتعالى، فينسخ شيئا ويثبت شيئا مما شرع سبحانه وتعالى. وبعضهم فسرها بالحسنات والسيئات، يمحو الله ما يشاء من السيئات بالتوبة وبالحسنات، ويمحو بعض الحسنات بتعاطي ما حرم الله عز وجل مما يزيلها. فالحاصل أنها ليست مراد بها ما سبق به القدر، ما سبق به القدر لا يمحى، ما استقر في عند الله انه يقع لا يمحى، بل الاقدار ماضيه، رفعت الاقلام وجفت الصحف، فما قدره الله وسبق في علمه انه يكون يكون، وما سبق في علمه انه لا يكون لا يكون، فهو يدناها في الايه الكريمه. وانما الايه فيما يتعلق بالشرائع والاحكام او الحسنات والسيئات لا فيما يتعلق بالاقدار، هذا هو أصح ما في الآية الكريمة.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: هل يمكن لشيخ حلقة التلاوة في المسجد أو غيره أن يدعو عقب التلاوة والناس تقول أيضا آمين آمين، وكذلك عقب الدروس وبعض المؤتمرات وما أشبه؟
ورد في ذلك بعض الأحاديث لكن فيها ضعف، فإذا فعله بعض الأحيان ولم يكن سنة راتبة فلا حرج في ذلك. أما اتخاذه سنة راتبة فلا تركه، لأن الحديث الوارد في هذا فيه ضعف. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، وباعثتها الأخت أحلام إبراهيم محمد. أختنا عرضنا مجموعة من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول: ما حكم أدائي لصلاة السنة وأنا جالسة؟
يجوز للمسلم والمسلمة أداء النوافل عن جلوس، لكن على النص من أجل القائم كما جاء في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيجب يصلي تهجد الليل أو سنة الرواتب أو سنة الضحى عن جلوس وإن كان قادرا، لكن يكون له نصف الأجر. أما الفرائض فلا بد أن يصليها قائما إذا كان يستطيع، إلا إذا عجز لمرض فإنه لا بأس يصلي قائما، وإلا فالواجب أن يصلي قائما لقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، يعني صلوا قياما.
نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع مستلقيا. هذا هو الترتيب في حق القادر: صلي قائما، فإن عجز صلى قاعدا، فإن عجز صلى على جنبه، فإن عجز صلى مستلقيا. هذا في الفريضة.
نعم.
أما في النفل فله يصلي قائلا مع قدرة، لكن يكون له النص.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل يستجاب الدعاء عند صياح الديك؟
شرع لنا عند صياح الديك أن نسأل الله بفضله، يعني إذا سمعت صياح الديك فقل: أسأل الله بفضله، فإنها رأت ملكا. وعندها نفق الحمر ورباح الكلاب يتعوذ الإنسان بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا، فلا مأمور به.
نعم.
وهذا الأمر يرجع أن تجا فيه الدعوة، لكن ما أعلم فيه صريح أنها تجا بالدعوة، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يؤخذ منه أنه حري بالإجابة في هذه، لأنهم تتلاعب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال: اللهم اغفر لي، أو اللهم أعطني فضلك، أو اللهم اغفر الجنة عند سماع صوت الديكة، فيرجع له خير، لأنهم تتلاعب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على
سيدنا رسول الله. إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمر واللفظ الآخر ورباح الكلاب فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل لي أن أجهر في غير الصلاة الجهرية؟
السنة السر، لكن لو جهر بعض الآيات لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم الآية أحيانا في الظهر والعصر.
نعم.
لكن الأفضل في الظهر والعصر السر، وفي الليل جهر، وفي الفجر جهر. لكن لو أن الإنسان جهر في بعض الآيات في الظهر والعصر فلا بأس، يسمعه بعض الآيات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل التسمية عند الوضوء سنة أم فريضة؟ وإن كانت فريضة ونسي إنسان أن يسمي فما الحكم؟
الجمهور من أهل العلم على أنها سنة، هذا أقول أكثر أهل العلم. التسمية سنة، وقال بعضها العلم أنها واجبة لما ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لكن هذا الحديث عله العلماء قالوا إنه لا يثبت كما قال أحمد رحمه الله والجماعة، ولهذا قال في المستحب فقط، لأن مجموع الأحاديث قد يشد بعضها بعضا فيؤخذ منها السنية. وقال بعضهم يؤخذ منها الوجوب لأنها متعددة فيشد بعضها بعضا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. فالقول بالوجوب فيه نظر، اما السنيه فلا شك فيها، يستحب عند بدء الوضوء ان يسمي الله بسم الله عند بدء الوضوء، فان نسيها فلا شيء عليه، وهكذا عند الغسل يسمي، فان نسي فلا شيء عليه، والبنات واخذ عند سنة او اخطاها.
جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سماحة الشيخ، في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.